السؤال، فقد جاء في الحديث عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم وسلوا الله وسلوا له بالتثبيت فإنه الآن يسأل. فلو كان التلقين ينفع الميت لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أحرص الناس على أمته وأرحم الناس بهم. فقد قال ربنا تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الآية. وأما حديث،
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مولانا إني أحبك في الله.
أحبك الذي أحبتني فيه.
الله يكرمك الله يا شيخ. عندي سؤال لو سمحت يا شيخنا.
تفضل.
هل يجوز للمرأة أن تغسل زوجها والعكس؟
الجواب نعم.
بعد
الجواب نعم.
إذا مات الزوج هل يجوز
للمرأة؟ الجواب نعم يا رجل. نعم.
أفادك الله يا شيخ.
بارك الله فيك. تفضل.
وأما حديث التلقين الذي يحتج به هؤلاء فهو حديث ضعفه جمهور أهل العلم بالحديث، فلا يصح الاحتجاج به. وقد قال الصنعاني عنه في كتابه سبل السلام: ويتحصل من كلام أئمة التحقيق أنه حديث ضعيف والعمل به بدعة، ولا يغتر بكثرة من يفعله، بل ونقل عن بعضهم أنه قال: إن حديث التلقين هذا حديث لا يشك أهل المعرفة بالحديث في وضعه. وهذا الحديث رواه الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قبره فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل: يا فلان ابن فلانة، فإنه يسمعه ولا يجيب، ثم يقول: يا فلان ابن فلانة، فإنه يستوي قاعدة، ثم يقول: يا فلان ابن فلانة، فإنه يقول: أرشدنا رحمك الله ولكن لا تشعرون، فليقل: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما، فإن منكرا ونكيرا يأخذ واحد منهما بيد صاحبه ويقول: انطلق بنا ما نقعد عند من قد لقنا حجته، فيكون الله حجيجة دونهما. فقال رجل: يا رسول الله، فإن لم يعرف أمه؟ قال: فينسبه إلى حواء، يا فلان ابن حواء. أما الحديث الذي رواه مسلم رحمه الله،
هذا الحديث كما سمعتم ضعفه جمهور العلماء، والإمام النووي ضعفه في الكتاب المجموع، وابن القيم في زاد المعاد، والصنعاني في سبل السلام، والشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة، وقال أنه حديث منكر. إذا موضوع التلقين ده بدعة. أين موضوع التلقين بدعة؟ أين؟ وإنما بعد الدفن يشغلون أنفسهم بالدعاء له بالمغفرة والرحمة والتثبيت عند السؤال، هذا هو الصواب. نعم تفضل.
أما الحديث الذي رواه مسلم رحمه الله في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فليس معناه أن ذلك التلقين يكون بعد الموت، بل ظهر مراد النبي صلى الله عليه وسلم في فيما رواه ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلمته.
المقصود بالتلقين والإنسان في سكرات الموت. أيوة. فإن وفق إلى النطق بلا إله إلا الله فكف عنه، فإن نطق بها وتكلم بعدها شيئا فكان رسول الله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وحسن النبي، هذا كلام طيب، ولكن لم يثبت، لم يثبت هذا، فلا يغرنك طيب الكلام، هذا لم يثبت، لأن لو كان ثابتا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون رضوان الله تعالى عليهم. فهذا الحديث ضعفه جمهور أهل العلم الذي رواه الطبراني في الكبير فيما يتعلق بأمر التلقين عند الدفن، وينبغي أن نحذر الناس من ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم.
السؤال 38: هل من السنة قراءة الفاتحة أو سورة ياسين بعد الفراغ من الدفن؟ الجواب: لم يثبت شيء من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صحابته رضي الله عنهم.
سلام واحدة. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في أخت عايزة تسألك سؤال.
تفضل. تفضلي.
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 السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ عايز أسأل حضرتك سؤال.
هاتي. يا رب يطرح البركة فيهم
ان شاء الله. اللهم امين. بس للاسف وكانوا حافظوا القران لانهم كانوا معهد، للاسف بيعملوا لي معامله مش كويسه وبيسبوني ويمدوا ايدهم عليا.
ابوهم على قيد الحياه؟
ايوه، هم برضو عملوا نفس اللي عملوه مع ابوهم.
طيب، انا ارى انكم تقوموا بالدعاء لهم وأنتم ساجدين في الثلث الأخير من الليل بالهداية لأنفسنا ولهم، وتذكروهم بالله عز وجل، وتأتوا لهم بداعية صالح تذكرهم بالله، فإن استجابوا فالحمد لله، وإلا فأخرجوهم من هذا البيت.
عملنا كده معاهم. البنت هي في ضمنهم بنت، البنت اللي عندها 21 سنة آخر سنة لها
كلية. البنت استبقيها، استبقيها.
دخلت على في خاص بيني وبين ابوها، دخلت وخدته وراحت عند عمها وعمتها وفضحتني هناك عندهم، ويعني مش عايز ما تتخيلش هي عملت فيا ايه.
لا، البنت كليه ايه؟
كليه تربيه للاسف.
طيب، انت استبقي البنت وادبوها بالحكمه ان لم يكن تاخد فوق دماغها.
ما بيصلوش اصلا.
اخرجوا الشباب واستبقي البنت. محفظة القرآن ولا تصلي؟
لا تصلي. والركوف بقى ما اقولكش يا شيخ، انا خايفه من ربنا، انا بتصل بحضرتك عشان انا خايفه من ربنا، لان انا مقطعاهم، انا قاعده لوحدي في شقه، انا وابوهم وهم لوحدهم في شقه.
الذي ارى ان تخرج الشباب حتى يتوبوا الى الله عز وجل، وذلك بعد الدعاء والدعوه. واما البنت ابقوها في البيت وذكروها بالله، وان لم يكن آتي بالتذكير آتي بنتيجة، يعني ودنا تشد. أي نعم، هذا الذي أراه والله أعلم. حياكم الله. نعم.
الجواب: لم يثبت شيء من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني قراءة سورة ياسين لم يثبت قراءتها بعد الموت، وإنما ثبت قراءتها عند الاحتضار لأنها تخفف من سكرات الموت. وقضية قراءتها عند الاحتضار، أهل العلم على قولين، منهم من حسن الحديث ومنهم من ضعف الحديث، لكن القضية أن قراءة ياسين تكون إمتى؟ عند الاحتضار. وبذلك أوصى بعض أهل العلم، وسنسمع ذلك في حديث غضيف بن الحارث إن شاء الله تعالى. وحديث حذيفة بن الحارث حسنه الشيخ الأرناؤوطي ومن قبله الحافظ ابن حجر وكذلك صححه الألباني في الإرواء. هنسمع إن شاء الله. يبقى ما في قراءة ياسين بعد الموت ولا غيرها من الصور القرآن، وإنما قراءة ياسين أثناء الاحتضار لأنها تعين على أين. تفضل.
وأما قراءة سورة ياسين فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اقرأوا ياسين على موتاكم، وفي لفظ عند موتاكم. وقد قال ابن حبان
المعنى كما بينا أنه أثناء الاحتضار وليس بعد مفارقة الروح الجسد. نعم.
وقد قال ابن حبان رحمه الله معقبا على هذا الحديث بعدما أخرجه في صحيحه قوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا على موتاكم ياسين، أراد به من حضرته المنية، لا أن الميت يقرأ عليه. فليس المعنى أنها تقرأ على الميت بعد موته، بل الصحيح حين يحضره الموت، كما فعل الصحابي الجليل غضيف بن الحارث رضي الله.
الصحابي الجليل ده غضيف اسم غير مشتهر. نعم. غضيف بن الحارث. نعم. حتى يسمى واحد يرزق بوالده يسميه غضيف، يقول له ايه غضيف ده، يقول له اسمه صحابي. نعم.
نعم. رضي الله عنه عند موته. فقد قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان حدثني المشيخة أنهم حضروا غضيف بن الحارث الثمالي حين اشتد سوقه، فقال هل منكم أحد يقرأ ياسين؟ قال فقرأها صالح بن شريح السكوني، فلما بلغ 40 منها قبض. فلما بلغ 40 منها قبض. قال وكان المشيخة يقولون إذا قرأت عند الميت خفف عنه بها. وقوله حين اشتد سوقه يعني حين اشتد عليه الاحتضار.
إخواننا سيدنا النبي
صلى الله عليه وسلم
كان في يقول اللهم إني على سكرات الموت، وكان بجواره قدح من الماء يضع يده فيه ويمسح ويقول اللهم إني على سكرات الموت. فإذا كان هذا حال سيدنا النبي
صلى الله عليه وسلم
فكيف بنا نحن؟ فنسأل الله أن يخففها عنا، حيث قال الله تعالى وجاءت سكرات الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، أي ما كنت منه تهرب. نعم.
وقد استحب قراءتها عند المحتضر الحنفية، وقد استحب قراءتها عند المحتضر الحنفية والشافعية والحنابلة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والقراءة على الميت بعد موته بدعة بخلاف القراءة على المحتضر فإنها تستحب بياسين.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى له والقراءة على الميت بعد موته بدعة بخلاف القراءة على المحتضر فإنها تستحب بياسين. شيخ الإسلام قال والقراءة على الميت بعد موته بدعة بخلاف القراءة على المحتضر فإنها تستحب بياسين.
عليكم
السلام ورحمة الله. تفضل تفضل يا أخي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. طيب تفضل.
السؤال التاسع والثلاثون، هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبور والاتكاء عليها ووطئها؟ الجواب نعم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم يعني أن تطأها بقدمك يعني.
فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها.
هذا ثابت في صحيح مسلم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أن يقعد على القبر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر.
وهذا في صحيح مسلم أيضا.
وفي رواية خير له من أن يطأ على قبر رجل مسلم.
هذا أخرجه أحمد وصححه الأرمعوطي.
وفي رواية لأن أمشي على جمرة أو
إن تمشي على نار جمرة على نار أو سيف يعني حد السيف
أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم.
نعم.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله تفضل.
الله يخليك. قول لحضرتك يا شيخنا معلش استفسار بسيط.
تفضل.
انا عندي بنت اختي تعبانه تمام. كان احد عمل لها سحر او حاجه زي كده شربته او كلته.
المهم
يا سيدنا وبعدين حاولنا نروح لكذا حد وكذا راقي وكده المهم يعني اتصادفنا في واحد تقريبا دجال او حاجه زي كده.
تمام.
فتقريبا بعت معاه حد او حاجه فتعبها زياده. تقريبا عمل كده عشان خاطر يبتزين او حاجة يعني.
طب سؤالك ايه؟ انت سؤالك ايه؟
سؤالي هل في حل يعني في
الحل رقم واحد ان تعتقد ان الشافي فقط هو الله. رقم اثنين ان تحافظ على الصلوات الخمس في وقت الفضيلة. رقم ثلاثة تحافظ على اذكار الصلاة المشروعة. رقم اربعة على السنن الراتبة القبلية والبعدية. رقم خمسة تحافظ على لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 100 بعد الفجر ومية قبل المغرب يوميا. رقم ستة تقرأ سورة البقرة يوم توضأ على مجلس واحد كل ثلاثة أيام مرة. رقم سبعة تأتي باثنين كيلو زيت زيتون وتقرأ عليهم الرقى الشرعية اللي هي الفتحة ثلاث مرات وآية الكرسي وخواتيم البقرة والكافرون والإخلاص والمعوذتين وآيات السحر اللي في الأعراف ويونس وطه. تقرأ الآية مثلا سبع مرات أو ثلاثة واللهم وبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم ثلاث مرات. واللهم أذهب الباس رب الناس. اللهم اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم الناس الله عظيم رب العالمين نشفيها سبع مرات وتدهن بهذا الزيت وتضعه على الجبنة وعلى الفول وتأكل منه حتى يدخل في بطنها وسيأتي الله بالشفاء بإذنه وفضله. لكن عليكم بالصبر والاستمرارية والاعتقاد في الله جل وعلا. نعم
تمام. بالنسبة لزيت الزيتون على طول ولا
كل يوم تديهم مرة وكل يوم تاكل منه؟
كل يوم تاكل منه. طب بالنسبة لسورة البقرة معلش
كل ثلاثة ايام مرة وهي متوضعة على مجلس واحد.
ثلاث ايام لو هي ما تعرفش تقرا معلش
تسمعها
ممكن يقراها له
تسمعها من المسجل والاسطوانة. نعم. حياك الله. وعن عمرو بن حزم رضي الله عنه قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على قبر فقال لا تؤذي صاحب هذا القبر. وهذا ثابت في مسند أحمد وصححه الأرمعوطي والألباني. نعم تفضل.
السؤال الأربعون هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب على القبر؟
نعم تفضل. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبو بكر.
نعم.
طب حضرتك أنا كنت عايزة أسأل على حاجة يعني.
تفضلي.
دلوقتي أنا عندي مشكلة في الصلاة في الجماعة يعني والدي كان بيسأل اللي هو
التأمين
على الحياة اللي هو
التأمين ده قبل ما يقفل. والدك إيه؟ أنت صوتك بعيد يا بنتي. صوتك بعيد ليه؟ يعني أمن على الحياة أمن لك على الحياة على كل حال هذا كلام لا يجوز. التأمين الحقيقي على الحياة بآية 9 من سورة النساء وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافة خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أما التأمين المنتشر بين الناس فهذا محرم. نسأل الله الهداية والسلامة. إذا كان معاش من الدولة فهذا عطاء من ولي الأمر وإذا كان تأمين فلا يجوز له أن يأخذ إلا ما دفع ولا يزاد عليه والله أعلم.
طيب هو دلوقتي اتوفى ومفروض إن هو بيدفع له معاش لما بيتوفى وإحنا بناخده.
إذا أعطاكم ولي الأمر معاشا فهذا عطية من ولي الأمر. نسأل الله أن يبارك لكم فيها.
وقت
والدتك غشت ولي الأمر، والرسول قال من غشنا فليس منا، وهذه تبرئة من رسول الله لمن غش، فينبغي على الوالدة أن تبلغ. أسأل الله الهداية لي ولها. لا ينبغي لك أن تأخذيه ما دمت صرت في رقبة رجل، لأن ولي الأمر بين هذا. أنت مطلقة لك حق الآن، أنت مطلقة لك حق، وهذه من بركات أخذ المعاش من غير حق وجه حق. أي نعم. الجواب نعم، مجرد ما تزوجت تبلغ وينقطع، فهمت؟ في طلقت يرد إليك المعاش، والله أعلم. لا، اللي أنت أخذها وأنت مطلقة جائز، أما وأنت متجوزة غير جائز. واضح؟ واضح؟
هل عليا ان انا ارد مثلا؟
الجواب نعم.
هل عليا ان انا ارد الفلوس اللي انا كنت باخدها وانا متجوزه؟
الجواب نعم.
طب انا ما يعني انا مش مقدرش ان انا
حتى يتسنى لك هذا.
هو انا لو بلغت انا ممكن ان انا اتحبس.
هذا على كل حال، على الاقل تنفق المال على الأقل لله، أقل القليل يعني، لتتخلصين منه. لا، المبلغ اللي انت أخذتيه تخرجيه لله ما دام سيلحق بك ضرر إن أعلمتهم بهذا، إن أعلمتهم بمخالفتك وعوجاجك. أي نعم. واضح؟ الجواب نعم. واضح؟ حياكم. نعم.
السؤال الأربعون، هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب على القبر؟ الجواب نعم. فعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب على القبر شيء، وفي رواية نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تجصص القبور وأن يكتب عليها. وقد
عمل ربنا يعفو عنا بالأسمنت
وقد رأى جمهور الفقهاء أن النهي عن الكتابة على القبر يشمل كتابة اسم الميت أو تاريخ وفاته أو غير ذلك، إلا أن أبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد حملوا هذا النهي على الكراهة، ولم يحمله على التحريم إلا القليل كالشوكاني وغيره. تنبيه، وقد استثنى عدد من العلماء كتابة اسم الميت فقط على قبره، خاصة على القبر الذي يمتلكه صاحبه، كالقبور التي يشتريها أصحابها بأموالهم ونحو ذلك.
هو المقصود يعني حتى إذا ذهب أقاربه ليزوروه يعرفون قبره يعني. وكذلك حتى لا يتعدى أحد على قبره. نعم، تفضل.
السؤال الحادي والأربعون، هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تقصيص القبر؟ الجواب نعم، وتقصيص القبر هو تبييضه بالجير أو التراب الأبيض، ويسمى أيضا التقصيص. وقد روى مسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وفي لفظ نهي صلى الله عليه وسلم عن تقصيص القبور. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تقصيص القبور. فإن كان التقصيص منهيا عنه فلا شك أن ترك زخرفة القبر وتزيينه أولى.
أيوة، بعض الناس يسووه بالسيراميك والإيشاني والحجر الفرعوني، حجر المكحل، وبعض الناس يسووه طابق ثاني وطابق ثالث، وهذا كله من المخالفات الشرعية التي لا ينبغي أن نسكت عنها وأن نبين للناس أن هذه من المخالفات والبدع. نعم.
السؤال الثاني والأربعون، هل من السنة وضع خيمة أو مظلة على القبر لتظلله من حر الشمس
لتظله
من حر الشمس. الجواب
يعني هذه أمور غيبية. هو في القبر إما أن يكون في روضة من رياض الجنة وإما أن يكون في حفرة من حفر النار. فلو هو في المحيط القطب الشمالي لن يشعر بالبرد ما دام من أهل التقى، وإنما يشعر أنه في روضة. ولو كان في شهر 7 ميلادي وكان في الكويت أو الإمارات أو قطر لن يشعر بالحر، وإنما سيكون في روضة من رياض الجنة. وفي المقابل لو عملوا القبر من رخام وحطوا ووضعوا فيه مكيف سيكون في حفرة من حفر النار. أي نعم. فالأمر لا 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 يكون على هذا النحو الذي يظنونه. نعم تفضل.
السلام عليكم يا سيدنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يجوز الاستنزاف من البول بغير الماء وفي وجود الماء؟
الجواب نعم، بمناديل التي تمسح بها يجوز، أين أو بأحجار بعذر وبغير عذر. نعم الله يسترك. نعم تفضل.
الجواب لا.
السؤال مرة أخرى.
السؤال 42، هل من السنة وضع خيمة أو مظلة على القبر لتظله من حر الشمس؟ الجواب لا، لأن الميت لا ينفعه في قبره إلا العمل الصالح. فقد رأى ابن عمر رضي الله عنهما فسطاطا على قبر،
فسطاطا يعني خيمة،
فقال انزعه يا غلام فإنما يظله عمله.
فقال الغلام
يضربني مولاي، قال كلا فنزعه.
نعم. ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تطفئ عن أهلها حر القبور، وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته. وهذا الحديث أخرجه الطبراني وصححه الألباني رحمة الله عليه. نعم تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخنا؟
الله يرضى عنك.
الله يرضى عنا وعنك.
آمين.
سؤال الله يبارك فيكم.
تفضل.
لو سمحت مولانا، لو وضعت السم تمام لقطط مؤذية.
الذي يظهر لي أن تحملها في السيارة وتضعها بعيد عنكم 5 كيلو 6 كيلو، هذا الذي يظهر لي. وإذا أردت قتلها لا يكون بالسم، لأن السم يأخذ وقتا، أنا أريد قتلا سريعا. أين والله أعلم
مولانا. طيب يكثر عدد القطط، يعني ليس واحدة،
وماله 5 قطط أكثر أقل، خذوها في شوال وابعدوها عن داركم 5 كيلو 7 كيلو.
ولكن يا مولانا أنا لا أستطيع يعني أن أمسك بهذه.
خلاص اقتلوها بغير السم، لأن السم يأخذ وقتا وفيه تعذيب. هذا الذي يظهر لي والله أعلم.
جزاك الله خيرا.
يا مرحبا بكم. فهذا حديث عظيم يا إخوان، إن الصدقة لا تطفئ عن أهلها حر القبور، ها، وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته. كل منا على قدر استطاعته، لا يكلف الله نفسا. فالابتسامة صدقة. نعم. ولكن لا تكون رجلا سريا وتقول أنا أوزع الابتسامات على الناس ولا أخرج الأموال يا محمد يا قدري. لا بد من إخراجها، هذه الملايين التي عندك لا بد من إخراجها. نعم.
السؤال 43، هل وضع جريد النخل على القبر يخفف العذاب عن الميت في قبره؟
أولا من أدراك أن هذا القبر يعذب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم عرف أن القبر ده يعذب لأن الله أخبره. أنت رسول؟ لا. أنت نبي؟ لا. فما الذي أدراك أنه يعذب؟ فالله تعالى قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى. فإذا هذه حادثة عين، هذه حادثة إيه؟ عين. نعم تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا مولانا عامل
إيه؟ أهلا وسهلا بكم تفضل.
لو سمحت أنا حماتي يعني واحدة نمامة
يعني. نمامة؟
دايما بتحاول توقع بين الناس. المهم هي حاولت توقع ما بيني وما بين مراتي لكن أنا صدت. بس مراتي كل ما بتزورها بتحاول توقع ما بيني.
طيب انا انصحك الا تذهب زوجتك وحدها، بل تذهب معها ولا تفارقها، تجلس 20 دقيقة وايدك على ايدها، واول ما توصل ذكروها بالله وخذوا لها هدية، وفي ضمن الكلام بين معنى قوله تعالى هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات أي نمام، والنميمة هي نقل الكلام بين الناس بقصد الوقيعة، وهي كبيرة من الكبائر، وتاخذ زوجتك في ايدك وتقوم.
هل ممكن يتصف على اللي هو الكلام تليفوني مثلا؟
لا يا بطل، لابد أن تذهب زوجتك لأمها وتقبل يدها ورأسها وتصلها، وهذه إعانة منك على صلة الرحم التي فرضها الله تعالى علينا، وحتى لا تقع في المحظور ولا يحدث فساد ولا إفساد تكون أنت معها وتعمرون المجلس بما يقربنا من الله، وتقوم وتأخذ زوجتك في يدك. الله يكرمك، حياك الله. نعم.
السؤال 43، هل وضع الجريد النخل على القبر يخفف العذاب عن الميت في قبره؟
أيوة نعم نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ارفع صوتك.
استفسار صغير بعد.
تفضل.
كنت في الحج أنا وزوجتي.
يا رب تقبل. هل نزل منك شيء؟
لا لا
لا شيء عليك.
لا شيء.
وما دام ما نزلش حاجة خلاص.
لا.
نعم. حياك الله.
خير. ونفع
بكم. نعم.
السؤال 43، هل وضع جريد النخل على القبر يخفف العذاب عن الميت في قبره؟ الجواب: لم يأتنا في القرآن أو فيما ثبت من السنة ما يصرح بأن الناس لو فعلوا ذلك بعد الدفن أو عند زيارة القبور خفف ذلك عن الموتى، بل الظاهر أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. قال رضي الله عنه: فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، ثم قال صلى الله عليه وسلم: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا.
وهذا في الصحيحين.
وفي رواية عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني مررت بقبرين يعذبان، فأحببت بشفاعتي أن يرفه أن يرفه عنهما ما دام الغصنان رطبين.
وهذا في صحيح مسلم.
فالذي يظهر على قوله صلى الله عليه وسلم فأحببت بشفاعتي أن يرفه عنهما، أن تخفيف العذاب عنهما بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه لهما، لا بسبب الجريد نفسه. ولو كانت نداوة الجريد أو النباتات أو الزهور سببا لتخفيف العذاب عن أهل القبور لكان أخف الناس عذابا في قبورهم الكفار الذين يدفنون في مقابر أشبه ما تكون بالحدائق، وهذا لا يستقيم شرعا ولا عقلا.
ولذلك أنا أريد أن تسوي خطبة جمعة في هذا الباب بهذا السؤال وتبين يعني. أين تفضل. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندك الشيخ، هل يجوز أن أعتمر عن والدتي المتوفاة ووالدي؟
هل اعتمرت عن نفسك؟
نعم.
هل اعتمرت عن نفسك؟
لا، أنا اعتمر لنفسي بقى كده يعني.
لا لا يا أسد، كل مشوار عمره، المشوار ده عمره عنك انت، المشوار القادم ان شاء الله عمره عن امك، ثم المشوار الثالث عمره عن ابيك.
ماشي، جزاك الله خير.
هل اعتمر ابوك او امك؟
ابويا وام.
امك اعتمرت؟
لا.
خلاص ابدأ بنفسك ثم المرة الاخرى بامك.
تمام.
الله يتقبلنا واياك.
امين يا رب العالمين.
حياك الله. يبقى سوي خطبة، سوي درس كذلك حول هذا الموضوع، لان الناس يزرعون اشجارا على المقابر وظن منهم ان هذا يخفف من عذاب القبر، وهذا ليس صحيح. نعم.
السؤال الرابع والاربعون، هل نهى النبي
يبقى التخفيف هذا كان بش بش ايه وليس بالجريدة الخضراء الرطبة. اي نعم. نعم.
السؤال الرابع والاربعون، هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلى الى القبر او ان يبنى عليه مسجد؟ الجواب نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا الى القبور. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت فلولا ذاك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وقالت رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة.
أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان أم المؤمنين، وأم سلمة هند من أم المؤمنين. نعم.
ذكرتا كنيسة رأيناها بالحبشة فيها تصاوير، فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال.
الكنيسة المكان يتعبد فيه النصارى العبادة الباطلة نظرا لبطلان دينهم.
فقال صلى الله عليه وسلم إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
أيوة، هناك قبور أولياء الآن يطوفون حولها، يذبحون لها، ينذرون لها، يستغيثون بها، يطلبون منها النفع، يطلبون منها دفع الضر، يقيمون لها مولدا يختلط فيه الرجال والنساء، ويشرب فيه الحشيش والبنجو، ويلعب فيه القمار والميسر وما كان على شاكلة ذلك من المخالفات، وما زال ذلك في إلى يوم الناس هذا في عالم الفضائيات والأنترنت، ما زال هذا موجود في السيد البدوي والحسين والسيدة والقناوي وغير ذلك من هذه الأشياء التي نسأل الله أن يطهر منها البلاد والعباد. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. وعليه فلا يجوز دفن الموتى في المساجد من باب أولى. تنبيه، أما صلاة الجنازة على الميت وهو في قبره فهي جائزة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وقد تم بيان ذلك في موضعه ولله الحمد.
ومن هنا فقد قال العلماء أن المسجد الذي بني على قبر لا يتجوز الصلاة فيه، ثم قالوا والقبر إذا كان في القبلة لا تجوز الصلاة في المسجد، وقالوا لو كان المسجد أقدم من القبر والقبر على اليمين أو اليسار أو الخلف فالصلاة فيه جائزة مع الكراهة. وقد قال شيخنا الإمام ابن باز أنها لا تجوز بحال ما دام في المسجد قبرا، وذلك انطلاقا من الحديثين الشريفين، الأول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، والثاني إن من شرار الخلق كان إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. وأفضل كتاب وقفت عليه في هذه المسألة تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد لشيخنا العلامة الألباني، حيث لم أقف في هذا الموضوع في على كتاب للسابقين ولا المعاصرين في نفاسة هذا الكتاب، تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. طبعا في كتاب الإمام الشوكاني شرح الصدور في تحريم رفع القبور، لكن حقيقة تحذير الساجد ماتع في بابه، ولذلك أوصي به، وهو مثل كفة اليد وهو نافع جدا. رحم الله شيخنا الألباني وسائر علمائنا ومشايخنا. نعم.
السؤال 45: هل يجوز الدفن في المساجد؟ وهل دفن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد؟ الجواب لا، لا يجوز الدفن.
تعلمون أنتم أن النبي عليه السلام دفن في غرفة أمنا عائشة، حيث يدفن الرسل والأنبياء حيث يقبضون، وظل القبر في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن ومعاوية ويزيد ومروان وعبد الملك ابن مروان خارج المسجد، حتى أتى عهد الوليد ابن عبد الملك عام 94 هجرية، أدخل القبر في المسجد لما أرادوا التوسعة، ولكن أقاموا عليه 3 جدران مسنمة. أين ومع ذلك فإن سعيد المسيب أحد أئمة التابعين كان رافضا لذلك تماما، وغيره من أهل العلم المعتبرين وعلى رأسهم سعيد ابن المسيب. هذا صهر أبي هريرة، وكان جبلا من جبال العلم، وكان فحلا من فحول التقى والهدى رحمة الله تعالى عليه. نعم.
السؤال 45: هل يجوز الدفن في المساجد؟ وهل دفن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد؟ الجواب: لا يجوز الدفن في المساجد، ولم يدفن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقد تبين من جواب السؤال السابق أنه لا يجوز بناء المساجد على القبور وعليه، فلا يجوز دفن الموتى في المساجد من باب أولى. شبهة.
يعني ايه الكلام ده؟ يعني يكون في قبر الواحد اهو وانت ريت بني مسجد على القبر، ها؟ ده ممنوع. او يكون في مسجد وانت تدخل قبرا داخل المسجد، ده ممنوع، لكن الحالة الاولى اشد من الحالة الثانية. هل فهمنا؟
نعم. شبهة والرد عليها: بعض الناس يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في المسجد وقبره في المسجد، وهذا غير صحيح، فقد مات النبي صلى الله عليه وسلم في بيته في حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ودفن مكانه لأنه قال صلى الله عليه وسلم: ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض. وفي
نعم، وهذا أخرجه ابن ماجه وصححه الأرناؤوطي. أما رواية لن يقبر نبي إلا حيث يموت أخرجه أحمد، وقال الأرناؤوطي قوي بطرقه. نعم.
ثم مع كثرة الناس كانت تتم توسعة المسجد النبوي شيئا فشيئا، ثم في عهد الدولة الأموية أدخلت حجرات أمهات المؤمنين بعد موتهن في توسعة المسجد النبوي الشريف، ودخلت حجرة عائشة رضي الله عنها التي تحوي القبر الشريف في التوسعة، وقد أنكر بعض التابعين ذلك كسعيد بن المسيب وغيره. ثم بنوا على القبر حيطانا مرتفعة مستديرة حوله لئلا يظهر في المسجد فيصلي إليه العوام ويؤدي المحظور. ثم بنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا، حتى لا يتمكن أحد من استقبال القبر.
نعم، تفضل.
عليكم شيخنا الفاضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
سعد الله مساك شيخنا.
الله يبارك في عمرك.
شيخنا كنت أريد أن أسأل، يعني ما حكم تلاوة القرآن حال النعاس الشديد اذا كان الشخص يعني كثر تخطاه اثناء التلامس بالنعاس هل يترك القراءه؟
اي نعم يترك القراءه اذا صلى احدكم فنعس فعليه ان يكف حتى يدري ماذا يقول او كما قال عليه الصلاه والسلام. كذلك اذا كان يقرا القران ونعس عليه ان يكف. اي نعم وله الاجر ان شاء الله بالنيه.
فاذا استمر في القراءه هل ياثم؟
الجواب نعم لانه لن يتقن التلاوه وقد يتلفظ بالفاظ غير منضبطه. يعني مثلا ايه؟ ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه في الاخره من الخاسرين. ممكن يقول ومن يبتغي الاسلام دينا، يشيل كلمة غير دون تعمد منه لأنه نايم، فلو قال ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه فهذا كفر أكبر وإن كان لا يقصده.
صحيح جزاك الله خير يا
شيخ. جزاك
الله.
أمر
يعني شيخ أنا للأسف في الزمن هذا انتشر منكر حلق اللحية.
أي نعم.
صار الواحد للأسف حتى عندما يصلي في المسجد يجد من بيمينه حالق لحية وبشماله حالق لحية، فهل يجب أن ينصحهم جميعا؟ ما هذا
التشاؤم؟
ما هذا فيه
مشقة يعني؟ لا، وانت في اي البلاد تعيش؟
في مصر.
فين في مصر يعني؟
في القاهرة.
والله يكون في جيبك زجاجة طيب تطيب من على يمينك وتطيب من على يسارك وتفعل ذلك مثلا على خلال شهر كامل حتى يعرفونك بذلك. مرة تعطله حباية ملبس ومرة تطيبه، لو استمرت على كده شهرين هيحبوك ولا يكرهوك؟ طيب بعد المحبة دي نقوم نقدم النصيحة. كيف نقدم النصيحة؟ نقول له ما شاء الله انت راجل موحد ومصلي وصوام وبصراحة كده انا اراك افضل مني الف مرة، بس ينقصك امر ارجو من الله ان يتممه عليك الا وهو اعفاء لحيتك. ده انت شكلك جميل وسيكون اجمل حينما تتشبه بسيدنا رسول الله. هكذا يكون. اما خبط لازق تقول له كده ان اعفاء اللحية فريضة وحلقها اثم هيحلق لك هو.
نعم.
فالامر يحتاج الى يعني تاليف وتحبيب وموده. اي نعم. فلاني انا لا احمل على كتفي شيئا ثقيلا واريد ان اسقطه من على كتفي وارتاح، لا، انا اريد هذا الذي اذكره يتذكر، الذي انصحه ينتصح، الذي ارشده يرشد. فهذا يحتاج الى شيء من الفقه الدعوي، وهذا يكون على الترتيب الذي ذكرتك به والله أعلم.
جزاكم الله كل خير شيخنا. طب إذا كان مثلا في الشارع يعني هناك غرباء مثلا ماذا يفعل الشخص؟
والله أنت تعلم أن الشارع يعني فيه مهم وفيه أهم. النهاردة واحد حلق اللحية وترك صلاة، أكلمه في الصلاة ولا في اللحية؟
في الصلاة طبعا.
طيب واحد بيصلي ولكن يذبح للحسين ويستغيث بالبدوي، أكلمه في التوحيد ولا في اللحية؟
لا في التوحيد.
في التوحيد. طيب واحد صاحبه بدع يعني يقيم موالد وكذا ويستغيث بغير الله وحالق اللحية، أكلمه في إقامة السنة وهدم البدعة. فكما تعلم هناك مهم وهناك أهم. أما إذا وجد رجل من أهل التوحيد والصلاة ولا ينقصه إلا هذا الأمر فنكلمه في هذا الأمر بعد التودد على النحو الذي ذكرت نفسي وحضرتكم به.
نعم يعني يكون على انفراد وبعد تودد وعلى حكمه.
احسنت وبوركت.
جزاكم الله كل خير.
وجزاك الله يبارك فيك.
حياك
الله. نعم. تفضل.
السؤال 46، اين يدفن شهداء المعركة؟ الجواب، السنة ان يدفنوا في مقبرة تتخذ لهم في ارض المعركة ولا ينقل إلا لضرورة أو مصلحة. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم
لا تنسى الصلاة والسلام على سيدنا النبي. ونحن معاشر طلاب العلم أولى الناس بكثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وبتعطير أفواهنا بالصلاة والسلام على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك امتثالا لأمر ربنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى علي في الصباح 10 وفي المساء 10 وجبت له شفاعتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: وطالب العلم من أمثالنا ينبغي أن يكون له ورد في الصلاة والسلام على النبي، أما ورد التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والحوقلة فهذا معلوم، وأما الورد القرآني في كل يوم فهذا معلوم، وأما الأذكار الموظفة فهي معلومة لديكم، وإذا وفقتم إلى ذلك فتكونوا من الذين ذكر الله كثيرا، حيث أمرنا جل وعلا فقال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وفي يوم مثلا كمثل هذا اليوم أنتم في الدرس لا تنسوا بعد المغرب أو قبل المغرب أذكار المساء كاملة. أنا نعم نحن في الدرس في ذكر، لكن لابد من أذكار الصباح وأذكار المساء، فهي بمثابة بترول السيارة لطالب العلم الذي يخطب ويحاضر ويربي ويدرس ويفتي، فهذا يجعل في كلامه نور، ويجعل في قلبه رقة، وفي عينه دمعة، وفي صدره مخافة من الله عز وجل، ويكون له سمت وهدي ودل يدل على الله عز وجل، لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والله جل هذا في صوت الصف أما في صوت البقرة: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ومثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. والله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فإذا لم تستجب فهو الموت، حتى ولو كنت تدب على الأرض، فكم ممن يدب على الأرض ميت، وكم ممن هو في باطن الأرض حي. أي نعم، فانظر من أي الفريقين أنت. نعم تفضل.
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن يردوا إلى مصارعهم وكانوا قد نقلوا إلى المدينة. وفي رواية: إذ جاء ابن عمتي بأبي وخالي عادلهما على ناضح،
على ناضح يعني على جمل،
فدخل بهما المدينة ليدفنهما في مقابرنا، إذ لحق رجل ينادي: ألا إن
النبي يأمركم أن ترجعوا بالقتلى فتدفنوها في مصارعها حيث قتلت. قال: فرجعناهما مع القتلى حيث قتلت. وقوله عادلهما على ناضح يعني وضعهما على بعير أو دابة، ويجوز دفن الشهيد في غير أرض المعركة لضرورة أو مصلحة. فعن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنسقي القوم ونخدمهم ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة، كما ثبت ذلك في البخاري. نعم يا أخي تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عزيزك الشيخ، أنا نعمل في شركة قطاع أعمال بالنسبة عن يوم الجمعة.
تعمل في شركة إيه؟
قطاع أعمال.
كويس.
بخاص
يعني
يجي يوم الجمعة كده ما فيش حد بيخطب الجمعة، يعني أنا ساعات بنبدع زي كده نحضر خطبة يعني قراءة من
الموبايل. أنت في صحراء ولا في مكان في حضر؟
نعم.
أنتم الشركة في صحراء؟
في صحراء.
ليس عليكم جمعة، صلوا الظهر. نعم. حياك الله يا الحبيب. نعم.
السؤال 47:
الجمعة لا تجب على صبي ولا امرأة ولا مريض ولا مسافر ولا عبد، هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة. أي نعم تفضل يا أخي.
السؤال 47: هل للأنبياء خصوصية في مكان دفنهم؟
أيوة طبعا، يدفنون حيث يقبضون. نعم. يدفنون
حيث يقبضون.
نعم.
الجواب نعم. أولا، لا تقبض روح نبي إلا في المكان الذي يحب أن يدفن فيه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه.
هذا أخرجه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع رحمة الله عليهم. نعم.
ثانيا يدفن الأنبياء في مكان موتهم.
نعم.
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض.
هذا أخرجه ابن ماجه وصححه الأرناؤوطي رحمة الله عليه.
وفي رواية: لن يقبر نبي إلا حيث يموت.
هذا أخرجه أحمد وقال الأرناؤوطي رحمة الله عليه قوي بطرقه.
السؤال 48: هل يجوز دفن الميت في بيته؟ الجواب: اختلف العلماء في ذلك، ولكن الذي يظهر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو النهي، والله أعلم. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر.
وفي صحيح مسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر. هذا في صحيح مسلم. لذلك ينبغي أن نقرأ في بيوتنا القرآن، وأن نصلي في بيوتنا قيام الليل والسنن، وأن تصلي النسوة الفرائض والسنن. أي نعم، لأن البيت الذي لا يصلى فيه ولا يقرأ فيه قرآن كالمقبرة. أما الذي يفتح فيه الأفلام والمسرحيات والمسلسلات والمباريات والأغنيات فهذا من مساكن الشياطين، نسأل الله السلامة. يعني معناها معظم بيوت المسلمين الآن مساكن الشياطين، مش كده ولا إيه؟ إلا من رحم ربي وعصم. نعم.
وفي رواية: لا تتخذوا بيوتكم مقابر، صلوا فيها، فإن الشيطان لا يفر من البيت يسمع سورة البقرة تقرأ فيه.
هذا أخرجه ابن حبان وصححه شيخنا الألباني رحمة الله عليه في الصحيحة.
وفي رواية: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا.
وهذا أخرجه الإمام أحمد وصححه الإمام النووي وكذا الألباني رحمة الله عليه.
وقد أجيب على من قال قد دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته بأن من خصائص النبوة حيث يدفن كل نبي في الموضع الذي يموت فيه.
النبي مثلا كان عنده 9 نساء، هل أنت يجوز لك أن تزوج أكثر من 4 حرائر؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يرى من خلفه في الصلاة كما يرى من أمامه، هل أنت كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلعه الله تعالى على بعض الغيب، هل أنت كذلك؟ يبقى دي خصائص نبوة. خصائص إيه؟
نبوة.
من خصائص؟ تفضل.
لقوله صلى الله عليه وسلم: ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض. وفي رواية: لن يقبر نبي إلا حيث يموت.
صلى الله عليه
وسلم. قال ابن حجر رحمه الله: وإذا حمل دفنه صلى الله عليه وسلم في بيته على الاختصاص لم يبعد نهي غيره عن ذلك، بل هو متجه لأن استمرار الدفن في البيوت ربما صيرها مقابر فتصير الصلاة فيها مكروهة.
يعني يموت الجد فيدفن الأب، الابن، الزوجة، احتمال مقبرة.
ولفظ حديث أبي هريرة عند مسلم أصرح من حديث الباب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن ظاهره يقتضي النهي عن الدفن في البيوت مطلقا، والله أعلم. وحديث الباب الذي يقصده ابن حجر هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. فقد أورده البخاري في صحيحه تحت باب كراهية الصلاة في المقابر.
نعم.
السؤال 49: هل يجب أن يخصص المسلمون في كل بلد مقابر لهم لا يدفن فيها إلا هم؟ الجواب نعم.
يجب أن يخصص المسلمون في كل بلد مقابر لهم لا يدفن فيها إلا هم؟ نعم، ما يدفن معهم اليهود ولا النصارى ولا المجوس، يدفن فقط المسلمون معهم. نعم، تفضل.
فعن بشير بن الخصاصية رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر على قبور المسلمين، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد سبق هؤلاء شرا كثيرا. قال: ثم مر على قبور المشركين فقال صلى الله عليه وسلم: لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا. وعن الصحابي الجليل واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أنه دفع امرأة من النصارى ماتت وهي حبلى من مسلم في مقبرة ليست بمقبرة النصارى ولا مقبرة المسلمين بين ذلك.
نعم، كل مولود يولد على الفطرة، ولكن أبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. قال الله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم.
السؤال 50: هل يجوز أن يتخذ الأقارب بين قبور المسلمين مقابر خاصة لهم؟ الجواب نعم، ما لم يدخل في ذلك كبر ونحوه.
يعني قبيلتكم ثم بني 50 قبر وتقول دول أن قبيلة كذا، لا بأس.
فإنه لما مات عثمان بن مضعون رضي الله عنه وكان من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه في الرضاعة، أخرج بجنازته فدفن، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله، فقام إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسر عن ذراعيه،
حسر يعني شمر،
ثم حملها فوضعها عند رأسه وقال صلى الله عليه وسلم: أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي.
أين هذا؟ أخرجه أبو داود حسنه من حجر الألباني رحمة الله عليه. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد جاءت عمتي بأبي لتدفنه في مقابرنا، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوا القتلى إلى مضاجعهم.
وفي حيث استشهدوا.
نعم. وفي رواية قال: إذ جاء ابن عمتي بأبي وخالي عاد لهما على ناضح فدخل بهما المدينة ليدفنهما في مقابرنا. الحديث.
نعم.
السؤال 51: هل يستحب أن يدفن الميت في البلد الذي مات فيه وإن لم يكن موطنه؟ الجواب نعم، طالما توفر فيها مقابر للمسلمين.
نعم. أيوة نعم. ما هذه ما هذه الضوضاء؟ نعم.
هل يستحب أن يدفن الميت في البلد الذي مات فيه وإن لم يكن موطنه؟ الجواب نعم، طالما توفر فيها مقابر للمسلمين، أو على الأقل لا يدفن بين قبور الكافرين.
نعم نعم.
رحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
الشيوخ المعالجين بالقرآن، أنا كان في شيخ جبته.
أيوة. السؤال إيه يعني؟
أنا جبته يقرأ على حد يعني، فطلب 500 جنيه علشان المبلغ ما توفرش معانا، مرضاش ياخد المبلغ اللي بندهوله 200 جنيه، فمشى وقال أنا مش واخد فلوس، وطلع غضبان جدا. فالبيت ده حصل فيه مشاكل بعد كده جامد، لدرجة إن الزوج بيطلع زوجته والولاد يتقلبوا على أبوهم، وحاجة ده ممكن يكون هو عمل حاجة للناس دي يعني.
الله أعلم، الله أعلم، لأن بعض الظن إثم، وينبغي أن يكون سهلا هينا لينا مع المسلمين. أي نعم، كثيرا كان أو قليلا.
سؤال حضرتك يعني نقدر نعرف إزاي إن هو معمل؟
متشغلش بالك، اقرأ سورة البقرة كل 3 أيام مرة، وتعوذ بالمعوذتين، وادعو الله أن يشافيكم ولا تشغلوا أنفسكم به، ونسأل الله الهداية لنا وله. حياك الله. نعم.
فعن ابن أبي مليكة رحمه الله قال: قالت عائشة رضي الله عنها: لو حضرت عبد الرحمن، تعني أخاها، ما دفن إلا حيث مات. وقال: وكان مات بالحبشي فدفن بأعلى مكة، والحبشي قريب من مكة.
نعم يا أخي، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
انا والدتي عندها 50 سنة وهي بتشتغل وكده، فهل لو انا ما ساعدتهاش في شغل البيت او كده اكون قاسمه؟ وده فرض عليا ولا مش فرض؟
لا، فرض عليك، فرض عليك بر امك، ومن بر امك ان تعينيها وهي امرأة كبيرة وقد تعبت عليكم كثيرا فساعديها حتى يعني حياء وأدبا وخلقا. لكن الأصل أن بر الوالدين فريضة وهذا من البر.
يعني لو ما عملتش كده بكون أثيمة؟
أي نعم تكوني أثيمة.
خلاص شكرا.
عفوا. نعم.
وفي رواية قالت رحم الله أخي إن أكثر ما أجد في نفسي أنه لم يدفن حيث مات. وفي رواية قالت وددت أنه كان دفن في مكانه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال مات رجل بالمدينة ممن ولد بها فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا ليته مات بغير مولده. قالوا ولما ذاك يا رسول الله؟ قال إن الرجل إذا مات بغير مولده قيس له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة.
ما شاء الله. هذا أخرجه النسائي وحسنه الألباني وهو ليس مشتهر. إن الرجل إذا مات بغير مولده قيس له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال مات رجل بالمدينة ممن ولد بها فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا ليته مات بغير مولده. قال ولما ذاك يا رسول الله؟ قال إن الرجل إذا مات بغير مولده قيس له من مولده لهم قطع أثره في الجنة. ما شاء الله ما شاء الله.
يعني في غير موطنه.
ويستأنث بهذا بما جعله الله تعالى خصيصة لصفوة خلقه وهم الأنبياء. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض. وفي رواية لن يقبر نبي إلا حيث يموت. أي نعم تفضل.
عندنا سيدنا الصفحتان
52
مقرر هذه الصفحة قبل ذلك مقررة بعد كده في صفحة 322.
طيب تفضل.
السؤال 52 هل يجوز دخول المقابر بالنعال والأحذية؟ الجواب نعم. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم وفي لفظ ليسمع خفق نعالهم إذا انصرفوا.
أيوة. وفي هذا القدر كفاية حتى نسعد بلقاء حضراتكم فنبدأ دراستنا في كتاب الجنائز هل يستحب خلع النعال والأحذية أثناء المشي بين قبور المسلمين؟ هل يستحب خلع النعال والأحذية أثناء المشي بين قبور المسلمين؟ الجواب نعم ما لم يتسبب في أذى. يعني يكون في زجاج شوك خطوان ذاي فإذا ما كانش في أذى فيستحب. أما في أذى فلا. هذا ما سنبدأ به دراستنا في اللقاء القادم إذا قدر الله البقاء واللقاء. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك